ستحكي لك الأيام ما هو العدوان، ويأتيك بالأنباء صوت الشعب. صوت الشعب من الجنوب. من الجنوب أخبار الوطن على الجبهة الجنوبية،
يرصدها ويقدمها إذاعيا زيد الغرسي.
من الجنوب تحليل سياسي،
لقاءات خاصة،
متابعة يومية لأدق تفاصيل الأحداث ومستجداتها.
من الجنوب
للمخرج
محمد رسام.
أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الأفاضل، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج اليومي من الجنوب. في عناوين حلقتنا لهذا اليوم تتابعون فيها: اغتيال في أبين وجثة مجهولة في عدن، قطاعات قبلية بين قبائل من شبوة وحضرموت. من الجنوب يواصل كشف أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والبحر الأحمر. في البداية مستمعينا الأفاضل، ننوه إلى أن حلقة يوم أمس بثت في تاريخها أو في موعدها المحدد مساء، ونظرا لخلل فني لم تبث الساعة 2:30، وتحدثنا فيها عن عمليات اغتيالات وكذلك اشتباكات في محافظة عدن وتفجيرات، وأيضا واصلنا مسلسل أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والبحر الأحمر، واستكملنا الحلقة الخاصة بالتغلغل الإسرائيلي في إرتيريا. اليوم في حلقتنا نبدأ بأخبار الاغتيالات، حيث اغتالت عناصر من ما تسمى بالقاعدة سليم حيدر أحمد ناصروه، هو عضو في الحزام الأمني واللجان الشعبية سابقا في لودر، وإحراقه بداخل سيارته. وقالت مصادر أن ناصروه شاب متزوج ولو 5 أولاد، كان يعمل على سيارة دينا لنقل الماء إلى مدينة لودر من قرية الحضن التابعة للحزام الأمني. تم اعتقاله أو اعتراضه وهو عائد إلى لودر قرب المدينة بجانب أحد المطبات. اعترضه 3 ملثمين وأطلقوا عليه طلقة في الرأس، ثم صبوا بنزين على السيارة وأحرقوه داخلها. هذه العملية هي ليست الأولى طبعا، هذه العملية هي الثانية خلال 3 أيام تقريبا في أبين. الأولى قبل 4 أيام بالتحديد كانت في منطقة جسر المشطر بشكرة بمحافظة أبين، ونفس السيناريو، تم إحراق جثته داخل سيارته. وهذه العملية الثانية بشكل بشع ووحشي في محافظة أبين، توضح حقيقة التحرر الذي قال به العدوان والاحتلال لأبناء المحافظة الجنوبية، ويوضح ما هو المشروع الذي يريده هذا العدوان لأبناء الشعب اليمني، وأيضا يوضح البشاعة والإجرام التي وصلت إليه هذه العناصر الإجرامية، بالتزامن مع نشرها وإعادة نشرها من قبل قوات الاحتلال الأمريكي بعد وصول ضباط أمريكيين الأسبوع الماضي إلى عدن، وأيضا بالتزامن مع معركة باب المندب. ينشرون القاعدة وداعش، وكانوا في وقت سابق أعلنوا عن مسرحية تحرير أبين بعد مسرحية حضرموت، ومثل هذه المسرحيات ومسرحية المنصورة ولاحجوة وإلى غيره. هذه الجرائم تحدث في اليمن، شاب متزوج ولديه 5 أولاد، ويعني يعمل في سيارة دينا لنقل الماء وإتماء، ويتم إحراقه بداخل السيارة التي هو فيها، وكان قبله أيضا شخص مسافر في جسر المشطر بشكرة، وتم إحراق جثتي أو قتله وإحراق جثتي وسيارتي. يعني في خلال 4 أيام تتكرر هذه العملية بشكل وحشي وبشكل بشع، يعني بصورة وحشية. نقول لإخواننا أبناء المحافظة الجنوبية الذين رحبوا بالاحتلال، لأنهم ليس الغالبية طبعا، هناك الكثير من الشرفاء، ونحن نتحدث دائما عن المرتزقة فقط الذين باعوا دينهم وضميرهم وبلدهم ووطنهم وشعبهم. أما الأحرار سواء كانوا في المحافظة الجنوبية، في تعز، في مأرب، في كل المحافظات المحتلة، فهم الأكثر والأغلبية. نقول لهؤلاء الذين رحبوا بالمحتل والذين يذهبون الآن حتى يقاتلون مع المحتل في كل الجبهات وبالتحديد في باب المندب، هل هذا هو المشروع الذي أردتم من الاحتلال؟ هل هذه هي الدولة المدنية التي رفع الاحتلال وغرركم بهذه العناوين في بداية احتلاله؟ ماذا جنيتم من بداية الاحتلال حتى هذه اللحظة؟ هل كان لكم فائدة على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الأمني، على المستوى الخدماتي؟ لا، كل ما يلحق بكم الآن هو ضرر منذ دخول قوات الاحتلال المحافظات الجنوبية أو بعض المحافظات الجنوبية: اغتيالات، تفجيرات، تردي في الخدمات الطبية، تدهور في الأوضاع الصحية، حتى مياه المجاري يعني طفحت في الشوارع، المرتبات ما فيش، كهرباء ما فيش، المستشفيات غلقت، جثث مجهولة يوميا، تفجيرات، اشتباكات، أمراض. هذا الذي حدث منذ دخول قوات الاحتلال. فلماذا يعني لا يجمع الإنسان أو يزيل الحقد والتعصب الذي يحول بينه وبين قراءة مثل هذه الأحداث كما هي وعلى حقيقتها وفي الواقع، لكي ينقذ نفسه ولكي ينقذ شعبه؟ أما البقية من أبناء المحافظة الجنوبية الأحرار فهم معروفين، وتاريخ أبناء الجنوب كما تاريخ اليمن شاهد على مستوى المنطقة بأنهم مقبرة للغزاة، وبأنهم من نضلوا وأخرجوا المدينة التي لا تغيب عنها الشمس، أخرجوا الدولة العثمانية، أخرجوا الفرس، أخرجوا الأحباش. هذا تاريخ اليمن بشكل كامل في الجنوب وفي الشمال. في محافظة عدن المستمعين الأفاضل أيضا تم العثور على جثة مدفونة في مكان يقع بين غازي علوان ومشروع باهداء في منطقة العريش في مديرية خور مكسر. هذا بيظهر الجزء اليسير، وتقريبا أصبحت عدن كلها مقبرة، لكن يعني يتم العثور بين فترة وأخرى على جثث، 11 جثة في هذه المنطقة، 2 جثث في هذه المنطقة، جثة في شمال عدن، جثة في كذا، جثة في كذا، يعني بشكل كامل. هذا هو المسلسل: جثث مجهولة واغتيالات يعني يوميا على مدى أكثر من عام وحوالي 6 أشهر أو 5 أشهر من بداية برنامج من الجنوب، يوميا ونحن نتحدث اغتيالات، تفجيرات، جثث مجهولة، إحراق، اعتقالات، اشتباكات، تفجيرات، أحزمة ناسفة، سيارات مفخخة، داعش، القاعدة، يوميا. يعني لم يحدث في أي بلد في العالم على مستوى هذا الإجرام الذي يحدث في المحافظة الجنوبية من قبل قوات الاحتلال. ولا زال البعض للمشكلة لا زال البعض يعني حتى في تعز يعني لو يتخصص واحد في محافظة تعز أي يقرأ يوميا، خاصة من بعد تصاعد الخلافات بين ميليشيات الاحتلال وعناصر القاعدة وداعش هناك، واشتباكات ونهب وإلى آخره. كل المناطق هذه تخضع لهذا النموذج الذي يريده الاحتلال للشعب اليمني. ولا زال البعض كما قلت يعني يظن أن الاحتلال يريد له خير، سواء حتى في صنعاء، يعني بعد بعض الناس اليمنيين عادوا مصدق أن هذا العدوان جاء يرد لها لصلع هذا الدنبوع، ولا جاء يرد لها يعني ويرد لها الخير، وما بيشوفش ما هو النموذج الذي بيقدمه الآن في تعز وفي المحافظات الجنوبية. أعود إلى أبين في خبر أيضا: تفجير أو انفجار عنيف يهز مدينة شكرة. طبعا صراع بين القاعدة وداعش، وكما تحدثنا أنه الآن في محاولة تصفية لأبناء محافظة الجنوبية المنضوين تحت ميليشيات ما يسمى الحزم الأمني لحساب القاعدة وداعش، لصالح القاعدة وداعش بالتزامن مع نشرها، وهي منتشرة طبعا، وأغلب المعسكرات القاعدة وداعش هي موجودة في أبين. لكن هنا أبقى معكم في نص الخبر لكي تعرفوا التضليل الإعلامي الرهيب. طبعا هذا موقع آخر غير الموقع الذي تحدثنا عنه يوم أمس وقبل أيام. يقول: نقل المراسل في بلدة شكرة الساحلية بمحافظة أبين عن شهود عين قولا بأن انفجارا عنيفا هز المدينة قبل دقائق من الآن تلا إطلاق نار كثيف، ولم تتضح بعد تفاصيل الانفجار الذي سمع دويه إلى أرجاء واسعة من المدينة. ركزوا معي مستمعين الكرام، سمع دويه إلى أرجاء واسعة من المدينة. وعما إذا كان قد خلف السقوط أي ضحايا، غير أن مصادر غير رسمية أوضحت، لاحظوا، بأن الانفجار كان ناجما عن تفجير عبوة ناسفة زرعها مجهولون في بئر ماء بجانب مطعم تهامة على مدخل مدينة شكرة بأبين. يواصل هؤلاء المرتزقة الابتذال والانبطاح بشكل سخيف، ويحاولوا أن يستخفوا بالرأي العام، ويحاولوا أن يستخفوا بالقارئ وبهذه التلفيقات والأكاذيب التي تفضح مستوى دناءتهم وخسة نفوسهم مقابل الماء. يعني يقول لك أول شيء انفجار عنيف يهز مدينة شكرة، وبعدين يقول لك أنه عبوة ناسفة في بيرما. طيب كيف عدت يطلع صوت العبوة الناسفة من بيرما إلى مستوى مدينة بشكل كامل؟ يعني تناقضات عجيبة. وبعدين يقول لك أنه تلاها إطلاق نار كثيف، يعني عبوة نصفة في بيرما وبعد يجي بعد اشتباكات، ما هو كيف عتركب هذا الموضوع؟ كيف عيركب هذا الموضوع انه في بيرما يعني انفجرت خلاص في بيرما، ليش الاشتباكات اذا كان واطلاق نار كثيف يعني اشتباكات عنيفة بيشتبكوا ضد العبوة ليش تقرأ حصة الماء؟ سخافة سخافة من هؤلاء. يعني طبعا هذا موقع يتلقى دعمه تقريبا من الإماراتيين أو وجزء من السعوديين، محاولة استحمار الرأي العام كما يقال. وهناك مفهوم الاستحمار، يعني شيء واضحة وأمور واضحة ومنطقية وعقلية ويشاهد الإنسان، ثم يأتي شخص ويحاول أن يقول لك لا. يعني مثلا أمامي الآن الميكروفون، أقول لكم ما هوش ميكروفون، هذا قتلي. هكذا هو الاستحمار، يعني يحاول أن يغير الحق، يعني اغتيالات تفجيرات. عدو يقول لك هين كان الرصاص دشكة، مش دشكة كما قلنا في حلقة أمس، دشكة في قمامة، واليوم قال لك عبوة ناسفة داخل بير ماء وانفجرت، وسمع دويها انفجار أو يهز مدينة شقرة، وتلا إطلاق نار كثيف وهم في عبوة ناسفة. يعني سخافة ما بعدها سخافة. لتتضح لنا مستمعين الكرام يعني كيف يعمل إعلام العدوان ويقرر على البعض من أبناء المحافظة الجنوبية، وأيضا حتى على أبناء اليمن بشكل كامل، كما يعملون بالتقرير على أبناء المحافظة الجنوبية حاليا فيما يخص المخا وغيره. يعني ضربة باليستية جاءتهم إعلامية من قناة المسيرة والإعلام الحربي، ما عملوا قاموا ينزلوا صور ومش عارف إيش، وهن قد نزلهم في أبين، نزلهم في أبين كما تحدثنا، يعني قد لها 4 أيام الصورة منشورة أنهم على أساس أنهم سيطروا على أبين واضطرطوا القاعدة وداعش، هذا قبل حوالي 5 أيام، وبعدها يجي يقول لك سيطرنا على المخا وينزل نفس الصورة دي في أبين، وعادوا يقول لك أنه معركة تحرير ما بعد المخا. يعني استخفاف بالرأي العام بشكل عجيب، وتناقضات بشكل عجيب جدا.
من الجنوب
مستمعينا الأفضل، ننتقل إلى محافظة شبوة وكذلك حضرموت، حيث أن هناك الآن قطاع قبلي تسبب في قطع الطريق الدولي الرابط بين عتق والعبر، وتم احتجاز كل شيء، يعني القاطرات والمواد التجارية وكل شيء. أبناء شبوة قاموا بهذا القطاع القبلي، قالوا أنه مجموعة من أبناء قبيلة النسيين محتجزين لدى قوات النخبة الحضرمية في المكلا منذ ما يقارب عام، يعني شاهدوا زراعة الصراعات والخلافات من قبل قوات الاحتلال. لكن في المقابل علي محسن ينهب ثروات الجنوب بشكل مرتاح، هو بقية قوى النفوذ الذين كانوا ينهبون ولا زالوا ينهبون نفط اليمن بشكل كامل منذ عشرات السنين، ينهبها وينشر مسلحين على هذه المناطق ولا يجرؤ أحد أن يوقف به، بينما الاحتلال يوجه أبناء الجنوب للقتال ضد إخوانهم من الجيش واللجان الشعبية وأنصار الله الذين دافعوا عنهم، والذين يعني تآلفوا وعملوا رؤية موحدة في الحوار الوطني، والذين لديهم مظلومية، والجميع يعرف ما كان موقف أنصار الله. وحتى هذه اللحظة حتى في الحكومة الأخيرة تم إعطاء بعض التيارات من الحراك الجنوبي مناصب على حساب مناصب أنصار الله، يوجههم الاحتلال ليقاتلوا إخوانهم من الجيش واللجان الشعبية وأنصار الله، بينما علي محسن وقوى النفوذ لا زالوا يعيثون في الأرض فساد، يصفوا يعينوا ينهبوا ثروات النفط ولا أحد يتجرأ ضدهم. هل هناك قيادي حر من أبناء محافظة الجنوبية يقول يا أبناء الجنوب دعونا نحرر هذا النفط أو نحرر هذه الإيرادات من قوى النفوذ التي لا زالت تحكمنا من 94 وحتى هذه اللحظة؟ لا أحد يجرؤ.
من الجنوب
ننتقل إلى موضوع المرتبات. طبعا يوميا يخرج إعلام العدوان ليكذب ويمارس هوايته المفضلة مع المنافقين، طبعا لأنه لولا المنافقين في الداخل ما استطاع العدوان أن يعمل شيء، لأن البعض يقول لك ما الجبهات الداخلية ما هيش معركة، ما هوش عارف أنه لولا الجبهات الداخلية قد دخلوا لا كل بيت ولا ما صمت أبطال الجيش واللجان الشعبية في جبهات ما وراء الحدود، ويغرر على الرأي العام. يعني والطيران الذي بيدعم الزحوفات الداخلية، طيران يمني، طيران صديق، طيران علي محسن، أو القنابل التي يلقيها القنابل الفراغية، القنابل العنقودية ضد أبناء الجيش واللجان الشعبية أو في المواجهات، يعني بتنزل هكذا من نفسها من السماء ما لاش دخل بالعدوان. يعني محاولات محاولات سخيفة بتجزئة المعركة لصالح العدوان طبعا، لكن بأسلوب أنه هذه معركة داخلية، وكأنهم بيصارعوا على جرب وأراضي ولا ممر غيل ولا ساكية أو شوية جرب قات، لكن المعركة هي في الحدود. هذا إعلام العدوان والمنافقين من وبعض من يحاول التغرير على أبناء الشعب اليمني بمثل هذه الأشياء المغلوطة والأشياء الغير صحيحة والغير منطقية. يعني الآن المعركة في باب المندب الذي بيشارك فيها الإسرائيلي والأمريكي والفرنسي والبريطاني والسعودي والإماراتي والدواعش حلب والدواعش من كل أنواع العالم، مع أنه كل فيها هذه معركة داخلية بيتزارعوا على الساقية حق البحر الأحمر أو بيتصارعوا. بعض الأحيان بتأتي شائعات من قبل العدوان ويصدقها البعض، وهي أن يفكر الإنسان، لو يفكر الإنسان منطقيا وعقليا أين يذهب بتفكيره، أين يذهبوا بتفكيره ولصالح من؟ أعود معكم إلى هذا الموضوع. الموضوع الاقتصادي، استلموا 100 مليار كما أعلن بن دغر وقال عيصرف المرتبات. ما فيش خير من وجه الغراب كما يقال، ولا في خير من هؤلاء المجرمين الذين تآمروا على اليمن ويمارسون الحصار وينهبون ثرواته وعد عيجي يصرف لك المرتبات. هذا يعني قاعدة أساسية لكي نقنع، لكن لبعض الذي لا زال يعني يظن أو يصدقهم قالوا عيصرف المرتبات. طيب، أولا تعذروا، قالوا ما فيش معنا بيانات من الخدمة المدنية والمالية. ردت عليهم وزارة الخدمة المدنية والمالية وقالت البيانات موجودة، كشفتهم على حقيقتهم. قاموا يدوا مبرر ثاني، قالوا أنه الحوثيين هددوا الكريمي على أساس أنه ما يقدرش يصرفوا المرتبات، لم تمارس مثل هذا الكذب والتضليل. ثم يخرجوا بمبرر أنه تم عقد بين الكريمي وبين حكومة بن دغر على أساس أنهم يبدوا يصرفوا مرتبات المعلمين في أمانة العاصمة. طيب، وانجا تصريح بن دغر ذي قال عصرف الحديدة، أولا أول محافظة عصرف الحديدة وبعدها صنعاء وبعدها ذي جاورها. وين الأخبار التي خرج راجح بادي نفسه؟ يعني لاحظوا كيف التناقضات. راجح بادي خرج نفسه قبل أو بعد تصريح هذا بن دغر بالـ100 مليار، قال أنه تم صرف 200 لمرتبات 250,000 من المجندين أو من الجيش الوطني كما يسمونه. إذن المرتبات ما عاد باقي، المواطنين فقط يعني المدنيين. طيب، المرتبات لأبناء المحافظة الجنوبية الذي بيظهروا يوم أمس وأول أمس ويوميا في عدن، يعني كيف عاد تصرف المرتبات لصنعاء للحديدة وما قصرفت المرتبات الذي عندك؟ هل هذا منطقي؟ يعني لاحظوا كيف ذرائعهم، تهربهم، تناقضاتهم لكي يتهربوا من الالتزام الدولي أنه يصرف 200 مليار مرتبات للناس جمعة بدون تمييز في كل المحافظات. هذه مرتبات موظفين. ويوم أمس كان منشور للأستاذ محمد علي الحوثي، يعني تحدث قال نحن ترفعنا لأن هذه المرتبات قضية إنسانية وأخلاقية وصرفناها للناس كلهم موظفين بدون أن نستغل هذا الملف سياسيا اقتصاديا، لا، لأن هذا الملف أخلاقي وقيم. وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله تحدث حتى في وقت سابق في إحدى الخطابات وقال حتى كان نصرف المرتبات لحراس المعاشيك وأيضا لعبد ربه منصور هادي، حراس عبد ربه منصور هادي، لأن لديهم أطفال، لديهم نساء، لديهم عوائل. هذه مبادئ أخلاقية وقيمية. هؤلاء يعني إذا قتلوا اليمن ودمروا اليمن واستدعوا العالم وتآمروا مع كل الأشرار في العالم ليقتلوا أبناء اليمن، عاد عيجي يدي مرتبات ولا يدعي أنه إنسان خير ولا يدعي أنه إنسان صالح؟ لاحظوا الإجرام في هؤلاء والتناقضات العجيبة، وكل يوم يخرجوا بموديل وبذريعة جديدة في وسائل الإعلام.
من الجنوب،
انتقل معكم مستمعين الأفاضل إلى أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والبحر الأحمر في سلسلة الحلقات التي نكشفها يوميا، والتي بدأنا بأفريقيا بشكل كامل وأطماع العدو الإسرائيلي وكيف كانت بداية التغلغل الإسرائيلي وتطبيع العلاقات وما هي أهدافها، ثم تحدثنا في إرتيريا في حلقتين ولم نتحدث عن جيبوتي وعلاقتها مع إسرائيل. لكن قبل ذلك في نقطة مختصرة، يعني المخا ذوباب كهبوب لازالت كلها بيد الجيش واللجان الشعبية. يوم أمس كان هناك عملية نوعية، تم حصد رؤوس كثير من المرتزقة والمنافقين، تم بتر رؤوسهم عن أجسادهم، يعني يتلقون الكثير من الخسائر، محرقة لمدرعاتهم ولمرتزقتهم، قبلها الصاروخ البالستي، قبلها يعني الأمور مطمئنة والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. إعلام العدوان يحاول أن يزور الواقع كما هي عادته وهوايته المفضلة، يعني والكذب والتضليل، وقلنا هذا طبعا شيء معروف، قد أصبح شيء معروف عند الشعب اليمني، لكن العجيب والغريب عند الذي لا زال يصدقهم فقط، إنه لا زال يصدقهم. يعني قد دخلوا صنعاء 20 مرة وحررونهم 100 مرة من أول العدوان، والبعض دخلوا صعدة مدري كم وميدية مدري كم، ويعني البعض لازال يصدني. هنا المشكلة، أما هم فهم وسيلتهم الكذب، لنكون على قناعة لكي نعرف أن هذه الوسائل لا يمكن أن تأتي بالصدق نهائيا. وجربناها، جربناها في سوريا، لكن خليك من هؤلاء، جربناها عندنا في اليمن. يعني اللي كنا على قناعة لأنه بيحاول يضخ إعلام العدوان ويعني يهول، وسيطرنا على المخاء وسيطرنا على مدري إيش وكذا، ويعني ما شاء الله والأخبار كثير قدروا يسبكوها حتى بليس، يعني مستغرب يعني سنتين وهم كل يوم يخرجوا وسيلة جديدة وأسلوب جديد، حتى أن بليس نفسه يعني ما كانش يظن أنه ينصلى هذا، لكن هؤلاء زادوا عليه بهذه الأمور. من باع نفسه للشيطان مشكلة على المستوى القيمي، على المستوى الأخلاقي، على مستوى المبادئ، على مستوى كل شيء. نعود إلى محورنا في هذه الحلقة فيما يخص العدو الإسرائيلي وأطماعه مع جيبوتي. طبعا الجميع يعرف كما تحدثنا في الحلقات السابقة وقبل قليل أفريقيا بشكل كامل، ثم تحدثنا عن إرتيريا. إرتيريا هي في المقابل الغربي لباب المندب، يعني من جهة الغرب، جيبوتي من جهة الجنوب، يعني يريدون أن يطوقوا على باب المندب من كل الاتجاهات. جيبوتي مساحة صغيرة، دولة صغيرة، وهي المطلة، وهي الأقرب إلى باب المندب من إرتيريا. هي الأقرب، هي من جهة الجنوب، هي الأقرب إلى باب المندب وإلى حدود اليمن من إرتيريا، وهي ضعيفة من الناحية الاقتصادية وأيضا الناحية العسكرية. وأي دولة تدخلها العدو الإسرائيلي وأمريكا طبعا تكون ضعيفة ومنهارة، لا تكون مؤسسة الدولة أطلال. مع العدوان على اليمن، طبعا قبل العدوان على اليمن نتحدث، هناك قواعد عسكرية إسرائيلية بعد انسحاب، طبعا فرنسا لازالت تحكم جيبوتي وميزانيتها موجودة من فرنسا، يعني منذ خروج فرنسا شكليا إسرائيل تواجدت بشكل رسمي، أمريكا موجودة، بريطانيا موجودة، اليابان موجودة، الصين موجودة الآن، السعودية أعلن في شهر 10/2015 أنها بدأت بإنشاء قاعدة عسكرية مع بداية العدوان، تركيا كذلك بعدها، كل روسيا، كل هذه الدول معها الآن قواعد عسكرية في جيبوتي، وازدادت أهمية هذه الدولة مع العدوان على اليمن. ولذلك سارعت جيبوتي إلى تأييد العدوان، وأعلنت عن فتح مجالها الجوي والبحري أمام طائرات وبوارج العدوان السعودي على الأمريكي على اليمن. وهناك طائرات من هذه القواعد العسكرية موجودة في جيبوتي تنطلق لضرب الأهداف وقتل المدنيين هنا في اليمن. هذا يعني بشكل عام. الكيان الإسرائيلي يمتلك عدة سفن وطرادات وطائرات حربية من نوع F-16 في جيبوتي. ومؤخرا تحدثت الكثير من وسائل الإعلام عن مشاركة طائرات إسرائيلية في الغارات الجوية على اليمن، حتى قنبلة نوكوم الإسرائيلية قيل أنها انطلقت من أحد القواعد العسكرية الإسرائيلية في جيبوتي. صحيفة يديعو تحرنوت العبرية وصفت خبر مشاركة الكيان الإسرائيلي في الغارات على اليمن، وأضافت الصحيفة أن خبر مشاركة إسرائيل في الحرب السعودي على اليمن هو خبر مفرح لنا. يعني لاحظوا كيف أنه العدو الإسرائيلي هدفه السيطرة على باب المندب، هدفه تفتيت اليمن، هدفه تقسيم اليمن، كما عمل بالقرن الأفريقي وتحدثنا، كما عمل في الصومال في السودان لكي يسهل له السيطرة على المدخل الرئيسي لشبه الجزيرة العربية وهو اليمن، ويشكل عملية ضغط واحتواء للمنطقة العربية بشكل كامل من خلال سيطرته على باب المندب وكذلك حتى على المستوى الدولي. في جيبوتي كما تحدثنا قاعدة عسكرية فرنسية تضم 2735 عسكريا يتمركزون منهم 1576 بشكل دائم في جيبوتي. القاعدة العسكرية الأمريكية أنشئت في عام 2007، كذلك القاعدة العسكرية في لومينير في جيبوتي هي التي بدأت العمل في 2002 بقوام 900 عنصر أمريكي، طبعا هذا كان في البداية، ثم 4000. الرياض أو العدوان زود جيبوتي بخمسة زوارق سريعة في بداية العدوان في شهر 10 في 2015، وكله يعني وتحولت الآن جيبوتي إلى قاعدة عسكرية لكل دول العدوان للانطلاق منها للقتال ضد اليمن. هذا جيرانا جيبوتي، وتحدثنا في 2015 أيوة بالتحديد في شهر 10 عن الزيارات التي قام بها جيبوتي وماذا قدم عبد الله بن سلمان، وتحدثنا عن تحركات العدو الإسرائيلي ببناء، والتي إن شاء الله سنستكملها في إطار حلقاتنا لنلخص بعض النقاط فيما يخص العدوان الإسرائيلي بشكل مباشر أو مشاركة الإسرائيل في العدوان على اليمن بشكل مباشر من خلال بعض الحقائق التي اعترف بها العدو الإسرائيلي وكذلك وسائل إعلام أمريكية. الموضوع أنه يعني الجيبوتي هدف استراتيجي أيضا بالنسبة للعدو الإسرائيلي كما تحدثنا من الجنوب لباب المندب، الآن لاحظوا، يعني لو شاهد أحدنا الخريطة من سقطرة شرقاً إلى جيبوتي إلى الصومال، ثم جيبوتي إلى جزيرة ميون إلى إرتيريا إلى أثيوبيا إلى السودان، كيف تواجد العدو الإسرائيلي بشكل متناسق ومتواصل في هذه الدول للسيطرة على هذا الممر البحري المائي العالمي، وكذلك ليتضح لنا أن العدو الإسرائيلي أو لماذا يشارك العدو الإسرائيلي في معارك ذباب وباب المندب. وصلنا وإياكم مستمعين الأفاضل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، لمن فاتته بعض التفاصيل هذا التذكير بأبرز ما جاء فيها: اغتيال في أبين وجثة مجهولة في عدن، قطاعات قبلية بين قبائل من شبوة وحضرموت، من الجنوب يواصل كشف أطماع العدو الإسرائيلي في باب المندب والبحر الأحمر. بعض الحقائق التي اعترف بها العدو الإسرائيلي وكذلك وسائل إعلام أمريكية. الموضوع أنه يعني الجيبوتي هدف استراتيجي أيضا بالنسبة للعدو الإسرائيلي كما تحدثت.